بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، أوصيكم ونفسي المذنبة الخاطئة بتقوى الله عز وجل، فإنها أمان من الفتنة وسبيل للفوز بالجنة. قال تعالى: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. أيها المؤمنون، إن المؤمن في هذه الدنيا لابد أن يتيقن من أمر مهم، وهو أنه سيلاقي الله عز وجل لا محالة. يا أيها الإنسان، إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. لذلك يحتاج المؤمن أن ينظم علاقته الثلاثية: علاقته مع نفسه، وعلاقته مع ربه، وعلاقته مع الناس. ولتنظيم هذه العلاقات يحتاج المؤمن إلى رجل يتأسى به ويقتدي به في حياته، وهذا الرجل هو حبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم، الذي قال الله عز وجل عنه وزكاه: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وإن المتأمل في حال النبي صلى الله عليه وسلم ليجد العجب العجاب، وأخلاقا تعلو السحاب، ومعاملة تذهل قلوب أولي الألباب. لقد كان صلى الله عليه وسلم مدرسة متكاملة في تعامله مع نفسه، وتعامله مع ربه، وتعامله مع الناس. فإذا جئت تسأل عن علاقته مع نفسه، فهو صلى الله عليه وسلم العابد الزاهد الورع المتواضع. كان صلى الله عليه وسلم يخاف على قلبه ويخاف على نفسه، فكان أكثر دعائه صلى الله عليه وسلم: يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك. قال الله عز وجل: ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. فإذا كان هذا حال النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف بحال قلوبنا الضعيفة؟ كان صلى الله عليه وسلم حريصا على الصلاة، وهو القائل صلى الله عليه وسلم: جعلت قرة عيني في الصلاة. وكان يقول لبلال: أرحنا بها يا بلال. وأوصى هذه الأمة وهو في سكرات الموت: الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. وهو القائل صلى الله عليه وسلم: أول ما يحاسب عليه العبد من عمله يوم القيامة الصلاة، فإن صلحت صلح سائر العمل، وإن فسدت فسد سائر العمل. ومنها حرصه صلى الله عليه وسلم على صلاة الجماعة، فقد كان صلى الله عليه وسلم في مرض موته يغشى عليه ويفيق، ثم يغشى عليه ويفيق، ثم يغشى عليه ويفيق، وهو يقول كلما يفيق: هل صلى الناس؟ هل صلى الناس؟ قالوا: لا يا رسول الله، إنهم ينتظرونك. فيقوم ويغتسل ويغشى عليه 3 مرات حتى صلى أبو بكر رضي الله عنه بالناس. وكان من حرصه صلى الله عليه وسلم أنه كان يتفقد الناس في صلاة الفجر. فهذا أبي بن كعب رضي الله عنه يقول: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما صلاة الصبح، فقال: أشاهد فلان؟ فقالوا: لا. فقال: أشاهد فلان؟ فقالوا: لا. فقال صلى الله عليه وسلم: إن هاتين الصلاتين أثقل الصلاة على المنافقين. وهذا أخذه صحابة النبي صلى الله عليه وسلم من النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه صلى صلاة الفجر ذات يوم، فلم يجد سليمان بن حرث، وكان بيته قريبا من المسجد. فلما انصرف من صلاة الفجر رأى أم سليمان في الطريق، فقال لها: إنا قد فقدنا سليمان في صلاة الفجر اليوم. فقالت أمه: أن سليمان كان يصلي قيام الليل، ثم غلبته عيناه فنام عن صلاة الفجر. فقال لها عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لأن أصلي الفجر في جماعة أحب إلي من أن أقوم ليلة كاملة. كان صلى الله عليه وسلم حريصا على النوافل، فكان صلى الله عليه وسلم يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه، فيقال له: تفعل ذلك يا رسول الله وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فيقول صلى الله عليه وسلم: أفلا أكون عبدا شكورا؟ وكان صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى 4 ويزيد ما شاء الله. وكان صلى الله عليه وسلم يحافظ على السنن الرواتب وغيرها من النوافل. لذلكم عندما سأله ذلكم الصحابي عن مرافقته صلى الله عليه وسلم في الجنة، فقال له صلى الله عليه وسلم: أعني على نفسك بكثرة السجود، أي صلوات النوافل. كان صلى الله عليه وسلم حريصا على الصيام، فكان صلى الله عليه وسلم يصوم 2 والخميس والأيام البيض، وهو القائل صلى الله عليه وسلم: صيام 3 أيام من كل شهر صيام الدهر، فلا ينبغي لك يا عبد الله أن يمر عليك شهر من الشهور الهجرية ولا تصوم فيها على أقل تقدير 3 أيام حتى تحظى بأجر صيام سنة كاملة بإذن الله تعالى. كان صلى الله عليه وسلم يعطي الأموال الكثيرة ولا يخشى الفقر، وكان لا يوجد في بيته إلا الأسودان، التمر والماء، وهو القائل صلى الله عليه وسلم: رب درهم سبق 1000 درهم. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: كل امرئ في ظل صدقته يوم القيامة. فعليك يا عبد الله أن تجعل نصيبا من الأموال في بداية كل شهر صدقة لله سبحانه وتعالى، لكي تجد ثمرة ذلك يوم القيامة بإذن الله. كان صلى الله عليه وسلم من أفضل الناس تعاملا مع الناس، فهو صلى الله عليه وسلم في بيته يخصف نعله ويكون في مهنة أهله، ولم يثبت عنه أنه ضرب رجلا أو امرأة بيده. وكان صلى الله عليه وسلم من خير الناس لأهله، وهو القائل: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. وكان صلى الله عليه وسلم ذات يوم عند عائشة رضي الله عنها، فأرسلت إحدى أمهات المؤمنين صحنا فيه طعام، فضربت عائشة رضي الله عنها الصحن حتى انكسر، فلم يقل لها النبي صلى الله عليه وسلم شيئا، ولم يعاتبها النبي صلى الله عليه وسلم، بل قال للخادم: اجمع هذه الصحفة وأتي بصحفة أخرى واجعل فيها الطعام، ثم ارسلها إلى أمهات المؤمنين. وقال لعائشة: غارت أمكم غارت أمكم. وكان صلى الله عليه وسلم يقبل الصبيان، فدخل عليه أحد الأعراب فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: تقبلون صبيانكم؟ قال صلى الله عليه وسلم: نعم. فقال: إن لي 10 من الولد لم أقبل أحدا منهم. فقال صلى الله عليه وسلم: أو أملك أن نزع الله الرحمة من قلبك؟ وكان صلى الله عليه وسلم من رحمته بالصبيان أنه كان يحمل أمامة بنت زينب، فكان يصلي وهو يحملها، فإذا سجد وضعها وإذا قام حملها. وكان صلى الله عليه وسلم يداعب الصبيان، وإذا مر عليهم سلم عليهم، وكان يداعب بعض الصبيان فكان عنده عصفور فمات، فقال له صلى الله عليه وسلم: يا أبا عمير، ما فعل النغير؟ وكان صلى الله عليه وسلم يقضي حوائج الناس ويسعى في خدمتهم، حتى أن الجارية كانت تأخذ بيده فتذهب به إلى أن تقضي حاجتها. وكان صلى الله عليه وسلم لا ينتقم لنفسه أبدا، فهو صلى الله عليه وسلم قد عانى من أهل الطائف الأمرين، فضربوه بالحجارة وسبوه وشتموه وطردوه من الطائف، فجاءه ملك الجبال فقال: يا محمد، إن شئت أطبق عليهم الأخشبين، أي الجبلين. فقال صلى الله عليه وسلم: بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله عز وجل ولا يشرك به شيئا. وكان صلى الله عليه وسلم من أحسن الناس تعليما وأرفقهم بالناس، فهذا أعرابي دخل المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم جالس مع الصحابة، فبال هذا الأعرابي في المسجد، فقام الصحابة رضي الله عنهم ليضربوه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعوه. فلما قضى بوله أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فبين له أن هذه المساجد لله سبحانه وتعالى، وأنه يصلى فيها ويسجد فيها ولا يصلح فيها هذا الأمر، فشكره ذلكم الأعرابي وأحب النبي صلى الله عليه وسلم. إذا جئت تسأل عن علاقة النبي صلى الله عليه وسلم مع ربه، فحدث ولا حرج من العبادة والخوف من الله عز وجل والوجل منه سبحانه وتعالى، ويكفي في ذلكم حديث الثلاثة الذين جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فسألوا عن عبادته فتقالوها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم في نهاية الحديث: أما إني أخشاكم لله وأتقاكم لله. وكان أنس رضي الله عنه يصف النبي صلى الله عليه وسلم يقول: وكان صلى الله عليه وسلم من أعبد الناس لله تعالى. نفعني الله وإياكم بالقرآن العظيم وما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، ثم ما بعد: فاتقوا الله عباد الله، وأحبوا النبي صلى الله عليه وسلم صدق المحبة، واتبعوه واقتدوا به، واحذروا البدع في دين الله عز وجل. فقد جاء في حديث العرباض ابن سارية رضي الله عنه أنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة. نعم عباد الله، كل محدثة بدعة. وقد قال الإمام مالك رضي الله عنه: من ابتدع في الإسلام بدعة حسنة فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم قد خان الرسالة، لأن الله عز وجل يقول: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فما لم يكن يومئذ دينا فلا يكون اليوم دينا. واحذروا يا عباد الله من خطورة البدع، فإن أناسا يأتون يوم القيامة ويريدون أن يشربوا من حوض النبي صلى الله عليه وسلم فيذادون ويبعدون عن حوض النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول صلى الله عليه وسلم: أمتي أمتي، فيقال للنبي صلى الله عليه وسلم: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، أي ما جاءوا من البدع والمخالفات. فيقول صلى الله عليه وسلم: سحقا سحقا لمن بدل بعدي. يدعو عليهم النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموقف العظيم. ومن البدع عباد الله التي انتشرت في هذه المدينة ما يخصه بعض الناس من زيارة المقابر بعد صلاة الجمعة، وهذا من البدع والمحدثات، لأن زيارة المقابر تشرع في كل وقت وفي كل زمان. قال صلى الله عليه وسلم: ألا إني قد نهيتكم عن زيارة القبور، ألا فزوروها فإنها ترق القلب وتدمع العين وتذكر الآخرة. ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه خصص زيارة المقابر في يوم الجمعة، ولم يثبت عن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم أنهم خصصوا ذلك، ولا التابعين ولا من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فإذا أراد الإنسان أن يزور المقابر معاشر الموحدين فليزره في أي يوم من الأيام، ولا يخص ساعة من الساعات ولا وقتا من الأوقات حتى لا يدخل في البدع والمحدثات. يقول صلى الله عليه وسلم: البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي علي، فصلوات ربي وتسليماته عليه. اللهم عز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أذل الشرك والمشركين، اللهم دمر أعداء الدين، اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان، اللهم اكس عاريهم، اللهم أطعم جائعهم، اللهم أمن خائفهم، اللهم يا حفيظ احفظهم من كل سوء، اللهم يا حفيظ احفظهم من كل سوء، اللهم احقن دماء المسلمين في كل مكان، اللهم احقن دماء المسلمين في كل مكان، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، اللهم ارحم الشيخ زايد ووفق اللهم خليفته خليفة لما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى، اللهم وفق الشيخ سلطان وأيده بالسنة والقرآن وسائر ولاة أمور المسلمين، اللهم أدم علينا نعمة الأمن والإيمان والعافية والاستقرار وسائر بلاد المسلمين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وأقم الصلاة.